الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جعل الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام العظة والعبرة في قصص الأولين وفي سير الماضين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وجعل الله لنا أيضا هذه العبرة والعظة، وكذلك العبرة والعظة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي لاقاها مع قومه يوم أن كان يدعوهم إلى الله، فلنا في ذلك الأسوة والعبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. نعم أيها المسلمون، نأخذ بعض العظات والعبر من غزوة حنين لما يحتاجه الناس في أمر معاشهم ومعادهم. فإن الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا ليعمل به وإلا ليهتدى به، وهكذا السنة النبوية جعلها الله منار هداية للناس. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها من العظات والعبر ما لا يحصى، وكلما اتسع علم الإنسان ازداد استنباطه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والأحكام والمسائل. نعم أيها المسلمون، هذه الغزوة كانت في السنة الثامنة بعد فتح مكة، وكان قائد الكفار والمشركين فيها رجلا يقال له مالك بن عوف الهوزني. نعم، وكان رجلا مقداما شجاعا، لكنه كان سيء الرأي ضعيف المشورة. نعم، أودى بقومه إلى الهاوية. وكان سبب هذه الغزوة أن الله عز وجل لما فتح الفتح المبين للصحابة الكرام، لما فتح لهم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وحقق الله النصر المبين للصحابة الكرام، ودانت العرب بأسرها لهذا الدين، على رأسها قريش، وبقيت بقايا من فلول الشرك والإلحاد والوثنية. قالوا قد فرغ لنا محمد، فلا بد أن نغزوه قبل أن يغزونا. وكان على رأس تلك القبائل هوازن وثقيف وغطفان وغيرها من القبائل. نعم، جاءت ووضعت أمرها بين يديه، هذه القبائل وضعت أمرها بين يدي مالك بن عوف الهوزني، فأشار عليهم برأي مشؤوم أن اجمعوا النساء والذراري والأموال والمقاتلة، فلا يبقين أحد إلا قاتل هذا النبي، إلا قاتل محمدا، وأراد أن يثير حفيظة المقاتلين حتى يثبتوا في ساحة القتال، ولا يفرن منهم أحد، لأنه قد جمع ماله وذراريه ونساءه، فأين الفرار؟ لا بد من القتال حتى الموت. نعم أيها المسلمون. فاستجابت العرب لهذا الرأي المشؤوم، ولكن رجلا من الأعراب كان عاقلا يقال له دريد بن الصمة، قال: إنك إن نصرت في المعركة فإنما نصرك رجل بسيفه، وإن كانت الأخرى يعني الهزيمة فضحت في النساء والأموال والذراري فلا تفعلن ذلك، لكنه أصر على أن يمضي على ما أراد. نعم أيها المسلمون. وبعد هذا رتب الجيش على ما تسمعون، جمع النساء والأموال والذراري خلف المقاتلة لأجل الثبات في ساحة القتال، ورتبهم هكذا: بدأ بالخيالة، ثم بالمقاتلة الراجلة، ثم بالنساء، ثم بالصبيان، ثم بالنعم والأموال والشاء والغنم وما أشبه ذلك من نفائس الفضة والذهب. وبعد هذا رفع روح المعنوية عندهم وقال: إذا لقيتم أصحاب محمد اكسروا أجفان سيوفكم وكروا عليهم كرة رجل واحد. نعم. وبعد هذا ضمن الكمائن على الطرقات والمداخل والمضايق والشعاب المؤدية إلى وادي حنين حتى يباغت جيش الإسلام، وكانت هذه الخطة تودي بجيش الإسلام لولا أن الله من بعناية من عنده وحفظ، وانقلبت موازين المعركة بعد الهزيمة المنكرة إلى النصر المؤزر، الهزيمة التي كان سببها بعض الذنوب التي سنذكرها. هذا خبر مالك بن عوف وجيش المشركين. رفع معنويتهم للقتال الدام والكفاح الذي ليس له نظير مما سبق، حتى يكون العز أو العزاء. والنبي صلى الله عليه وسلم تبلغه أخبار الناس وأنهم قد جمعوا جمعا قويا لمباغتة الإسلام والمسلمين بعد فتح مكة، فأرسل أبا حدرد الأسلمي ليأتيه بالأخبار، ليأتيه بأخبار القوم، وجهز جيشه الذي قوامه 12,000 مقاتل، منهم 10,000 ممن قدم معه من مكة، و2,000 من مسلمة الفتح. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: جمعت هوازن قضها وقضيضها من الذراري والنعم والمقاتلة، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، وكان معه من الطلقاء الذين أطلقهم في فتح مكة وخلى سبيلهم 2,000 رجل، فصار العدد 12,000 مقاتل. وبعد هذا تحرى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر لهذه المواجهة، فاستعار من صفوان بن أمية أسلحة ودروعا، وكان يومئذ ذاك مشركا، كان مشركا، فقال: يا محمد، أغصب أم عارية مؤداه؟ قال: بل عارية مؤداه، كما ثبت في سنن أبي داود بسند صححه الإمام الألباني. أخذ أسلحة ودروعا لهذا الجيش الذي قوامه 12,000 مقاتل. وبعد هذا يرسل عيونه أمام الجيش ينظر ما خبر القوم، فجاء عين من العيون قال: يا رسول الله، انطلقت بين يدي الجيش فصعدت على جبل كذا وكذا، وإذا بغطفان وهوازن وثقيف قد أقبلت بقضها وقضيضها بالنساء والذراري والأموال. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هم غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وبعد هذا أيها المسلمون، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أعدوا من المقاتلة 20,000 مقاتل، وأعدوا من الإبل 24,000 كما جاء في كتب السيرة، وأعدوا من الغنم 40,000، وأعدوا من الفضة 4,000 أوقية، ومن النساء 6,000 امرأة. هذا جيش عرمرم بقضه وقضيضه بأسلحته ومتاعه. نعم. وبعد هذا حصل في طريق الجيش إلى ساحة المعركة شيء من الخطأ الذي كان سرا في الهزيمة بادئ ذي بدء، أن بعض الطلقاء لما رأى هذا الجيش قال لن نغلب اليوم عن قلة، لن نغلب اليوم عن قلة، فهذه واحدة. وبينما هم يسيرون كما جاء في جامع الترمذي بسند صححه الإمام الألباني من حديث الحارث بن مالك، بينما هم يسيرون قال الحارث بن مالك وهو من المؤلفة قلوبهم وهو من حدثاء العهد بالإسلام، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بجاهلية، ولقريش ومن سواها من العرب شجرة عظيمة خضراء يأتونها كل سنة فيعلقون بها سيوفهم وأسلحتهم وينذرون عندها ويذبحون ويعكفون عندها يوما، أي يتبركون بها تبركا شركيا. فمضينا حتى لقينا سدرة عظيمة خضراء، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهذه الشجرة يقال لها ذات أنواط، يتبركون بها ويعتقدون فيها النفع والدفع. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالما عارفا أن تصحيح العقيدة والتوحيد من أقوى عوامل النصر على الأعداء، غضب وقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. غضب من هذا، وكان لهذا الأمر ولهذا القول تبعاته على الجيش المسلم. نعم، وهذا كما تعلم من سياق الحديث كان من مسلمة الفتح وبعض الأعراب الذين عرفوا الإسلام، الذين عرفوا الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. وصدق الله إذ يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بعد هذا أيها المسلمون يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام مع الجيش المسلم لإدراك وادي حنين، فكان مالك بن عوف من دهاة العرب في أمور الحرب. نعم، فسبق إلى وادي حنين، سبق إلى وادي حنين بالجيش الذي معه، وضمن الكمائن على المداخل والشعاب والطرقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعبئ الجيش، يعبئ هذا الجيش في وقت السحر، ويعقد الألوية والرايات ويفرقها على الجيش المسلم. ثم ينحدر المسلمون متوكلين على الله مستعينين بالله لينزلوا إلى ساحة حنين، فإذا بهم يرشقون بالنبال والسهام من كل جانب، يمطرون وابلا من السهام. فانفض جيش المسلمين ورجعوا إلى الوراء، وركب بعض القوم بعضا، نعم، من الرجوع القهقرة. فانحاز النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذات اليمين وجعل ينادي يا قوم أقبلوا إلي أنا محمد بن عبد الله. انحاز إلى ذات اليمين ولكن الإبل تدافعت وركب بعضها بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام ثابت ثبوت الجبال، ومعه ثلة من المهاجرين والأنصار وجماعة من أهل بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام يرفض بغلته إلى جهة الكفار ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويقول أيضا يا عباس نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب الشجرة، أصحاب بيعة الرضوان. وكان العباس رجلا صيتا، فقال يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب السمرة، أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله لكأن رجعتهم أو عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها يقولون يا لبيك يا لبيك. واجتمعت كتائب الإيمان شيئا فشيئا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ الجلاد الشديد مع المشركين، وحمي الوطيس في ساعة المعركة، والمسلمون يرشقون الكفار ضربا ذريعا بعدما كانت الهزيمة بسبب بعض الذنوب التي سمعتموها. نعم، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يستغني عن الدعاء، فقام يقول اللهم أنزل علينا نصرك، اللهم أنزل علينا نصرك. ثم أخذ كفا من حصى ورماها في وجوه القوم. قال العباس والله ما منهم أحد إلا وقع في عينه من تلك الحصى ومن تلك الحصباء التي رماها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم انهزموا ورب محمد، انهزموا، أو قال انهزموا ورب محمد يأتي النصر. بعدما حصلت الشماتة من أعداء الله، حتى قال قائلهم اليوم بطل سحر محمد، وقال قائلهم أيضا لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، أي سنتبعهم إلى خلف البحار، وقال قائل منهم اليوم أدرك ثأري من محمد. بعد هذه الهزيمة حصل النصر المؤزر بدعاء الله، فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وحصل النصر وانكشف الكفار بعدما كانت الجولة لهم. ثم ذهبت فلول من المشركين إلى ناحية يقال لها أوطاس، فأتبعهم النبي عليه الصلاة والسلام أبا عامر الأشعري، فتبعهم بجيش قاتلهم فيه حتى قتل، وأخذ الراية من بعده ابن أخيه أبو موسى الأشعري فقاتل حتى فتح الله عليه، ولكن هذا المشؤوم مالك بن عوف فر بجماعة معه إلى حصن في الطائف، حصن حصين، فتحصن به تاركا وراءه ما سمعتم من الإبل والبقر، من الإبل والغنم وأوقيات الفضة والنساء والذراري. سبحان الله، هكذا يفعل الرأي المشؤوم، المشؤوم بأصحابه. نعم أيها المسلمون، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا بعد الفتح أن يتألف الناس ضعفاء الإيمان، فبقي 14 يوما لم يقسم غنائم حنين، علهم يرجعون، علهم يتوبون، علهم ينيبون، فلم يسمع من ذلك خبرا، فأقام حارسا على غنائم حنين في جعرانه، ثم انطلق إلى حصن الطائف فحاصرهم حصارا طويلا فلم ينزل منهم أحد، فلما طال عليهم الحصار رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين. وهنا يأتي أمر قسمة غنائم حنين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم حنين مراعيا فيها سياسة شرعية خفيت على بعض القوم، فكان يتألف بهذه الغنائم قوما من ضعاف الإيمان ليقوى إيمانهم، وهم سادة وزعماء في أقوامهم، ووكل أقوياء الإيمان إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. أعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى سهيل بن عمرو 100 من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، وآثر قوما من كبار وسادات العشائر حينئذ في القسمة. هذا كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام تأليفا لهؤلاء القوم الذين هم سادة في قومهم، فقوي إيمانهم وأبلوا بعد ذلك في الإسلام بلاء حسنا، وأثر هذا العطاء والسخاء في قلوبهم، حتى قال صفوان بن أمية كما في صحيح مسلم: والله لقد أعطاني رسول الله الذي أعطاني، وإنه لأبغض إلي من كذا وكذا، إنه لأبغض خلق الله إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. وكان العرب الأعراب يتسامعون: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فقال أنس كما في صحيح مسلم: والله إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا قليلا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا جميعا. نعم، واجتمع بعض الأعراب حول النبي عليه الصلاة والسلام يطلبونه، حتى اضطروه إلى سمرة وراءه، حتى خطفت رداءه من خلفه وسقط إلى الوراء، وقال: يا قوم أعطوني ردائي، والله لو كان لي مثل هذا الوادي نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. نعم، هذه الدنيا هذه لعاعتها، اعلم قدرها. يتألف النبي عليه الصلاة والسلام بها قوما ويمنعها قوما، والذين يمنعهم أحب إليه من الذين يعطيهم. نعم، لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض القوم وقع في أنفسهم ما بال النبي عليه الصلاة والسلام يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. إذا كانت الشدائد والحقائق فنحن ندعى لها ويعطى الغنائم غيرنا. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض القوم عتبوا على ذلك ووقع في نفوسهم، ثم أمر سعد بن عبادة ليجمع له الأنصار، فاجتمعوا في قبة من أدم، فقال: ما حديث بلغني عنكم يا معشر الأنصار؟ فأرم القوم ولم يجدوا جوابا. قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي، ما لكم لا تجيبون يا معشر الأنصار؟ كان قوم من الأنصار من حدثاء الأسنان قالوا: الكلام الذي سمعتم يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم، وما أعطى الأنصار شيئا وكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. نعم، قالوا: المن لله ورسوله. قال: يا معشر الأنصار، والله لو شئتم لقلتم، فصدقتم وصدقتم، جئتنا مخذولا فنصرناك، وجئتنا طريدا فأويناك، وجئتنا عائلا فواسيناك. نعم، وما أشبه ذلك من هذا الكلام الذي يبين لهم محبة النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ولا يلزم من ذلك الأعطيات الدنيوية. نعم، يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم على شيء من لعاعة الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من الإسلام؟ أما تحبون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاء والبعير، وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله تحملونه معكم إلى رحالكم؟ اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. نعم، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلفت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، فلما سمع الأنصار هذا وعلموا أن عطايا الدنيا ليست مقياسا، وأن الدنيا ليست تدل على عز عزيز ولا ذل ذليل، بكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ منها شيئا إلى بيته، نعم ما أخذ شيئا، وإنما تألف قوما ضعفاء في إيمانهم حتى يقوى إيمانهم نعم أيها المسلمون، بعد هذا رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى جعرانه، ومنها أحرم بالعمرة، ثم انطلق بعد ذلك إلى مكة إلى المدينة، راجعا إلى دار إقامته واستيطانه. وانظروا إلى الفرق الواسع والبون الشاسع، كيف ذهب إلى المدينة بادئ ذي بدء يوم أن هاجر من مكة، فوصل إلى المدينة خائفا يترقب، وأما الآن فقد وصل إلى المدينة، نعم وصل إلى المدينة وهو يشعر بالخير الذي أكرمه الله به، حتى قال الله عز وجل في كتابه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي رادك إلى مكة. لا تحزن يا رسول الله، أنت خرجت منها طريدا، سيردك الله إليها عزيزا. نعم، قال ابن عباس كما في صحيح البخاري إن الله لرادك إلى مكة. نستفيد من هذا من العبر ما يستفيده كل عاقل، ولعلي أنص على مسألة معينة وهي حقارة الدنيا. ولذا انظروا يا عباد الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل الناس في أمر الدنيا، كان يعطيها ضعاف الإيمان ومن يحتاجون إلى تأليف. وأما الأنصار الذين نصروا رسول الله ووقفوا معه في وقت الشدائد فإنهم رجعوا إلى المدينة فرحين بنصر الله، فرحين بمنة الله عليهم أنهم رجعوا برسول الله يحملونه إلى رحالهم. هذا هو النصر والله، هذا هو التمكين، أن يمكن الله لك في الإسلام والإيمان والدين. أما أن نقتتل يا عباد الله على حطام الدنيا ولعاعتها، فهذا الذي خشي علينا رسول الله. جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف قال: بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها. فلما أتى أبو عبيدة بجزية أهل البحرين سمعت الأنصار ذلك فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فلما رآهم تبسم وقال أظنكم علمتم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم، أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، هذه زهرة الدنيا قد فتحت يا عباد الله. قال فتنافسوها كما تنافسوها، تتصارعون على الملك والمناصب والكراسي، تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر موعظة يجلس فيها على المنبر ليبين لهم أهمية ما يلقى عليهم. جلس رسول الله على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. لماذا؟ لما يحصل من التقاتل وسفك الدماء وهتك الأعراض على لعاعة الدنيا التي داسها الصالحون بالأقدام. إن لله عبادا فطناء طلقوا الدنيا وخافوا الفتناء، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم العيش السعيد يا عباد الله عيش الآخرة، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يصدع بهذه العبارة كما في الصحيحين عن أنس اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه الدنيا لا يسعد لك معها حال، من سره زمن ساءته أزمانه، وأما الدار الآخرة ففيها العيش الهني. أقبلوا يا عباد الله على الأعمال الصالحة لا سيما في أيام الفتن. جاء في مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. انظر إلى مثل واحد، إلى الظالم الذي تنعم بنعم الدنيا كلها، متعه الله أكثر من 1000 عام بأصناف الأموال والحشم والخدم، ماذا سينفعه ذلك إذا لقي ربه، إذا لقي ربه غير مرضي عنه؟ جاء في مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا لكن من أهل النار فيصبغ في النار صبغة. يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك؟ هل رأيت بؤسا قط؟ أو قال هل رأيت نعيما قط؟ قال لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط، ذهب نعيم الدنيا كله. إذا كان العبد غير مرضي عند ربه ذهب نعيم الدنيا كله بغمسة في النار. وانظر إلى من كان في بؤس ولكنه مرضي عند ربه صالح الأعمال والأقوال والأحوال، لا يبالي بحطام الدنيا ولا بلعاعتها وزهرتها. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة. قال العز بن عبد السلام أن يدخل فيها إدخاله، يدخل فينظر بعض متاع الجنة من الخير. يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط ولا رأيت شدة قط. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.